مع ذلك تكون عذابا كما هو واقع الآن. والواجب على العباد أن ينظروا إلى أن ما يقع لهم من ذلك أنه تأديب من الله، تأديب لهم. كثيرا ما يقول الناس الآن هذا الكوارث الطبيعية، يجعلون كوارث طبيعية ويرجعون إلى الطبيعة، وما ندري ما هي الطبيعة، هل الطبيعة الحرارة والبرودة أو النفس أو الريح هي نفسها طبيعة؟ إن الطبيعة ما تعمل شيء، وإنما هو بتدبير الله جل وعلا حتى يتعظ العباد وينزجر عن المعاصي. وكثيرا ما نسمع أن العواصف أنها دمرت كذا وقتلت كذا أصابت كذا، وهو كله بأمر الله جل وعلا وبعقابه يعاقب العباد لعلهم يرعوا ويرجعوا إليه. وإذا حدث من ذلك شيء فإن الإنسان يعني إذا أصيب به يجب أن يعلم أنه هو السبب، أنه هو السبب، وأن ما أصابه بذنبه، فيرجع إلى ربه ويستغفر ويتوب، ولا يسب الريح فإنها طائعة مطيعة لله جل وعلا، أمرت فأطاعت، وإذا سبها هذا السب عليه، كونوا لأن من لعن شيئا لا يستحقه فهو الملعون. وجاء في حديث ذكره الشافعي رحمه الله أن سب الريح سبب الفقر، من أسباب الفقر، إنه جاء أنه ذكر في حديث منقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل أنه يشكو الحاجة شديدا، فقال لعلك تسب الريح، قال نعم، يكون ذلك من الأسباب يعني من العقاب، من عقاب الله جل وعلا. إذا رأى الإنسان الريح يقول ما أرشد الرسول إليه صلى الله عليه وسلم، أن يجعلها، أن يسأل الله من خيرها وخير ما بعثت به، وأن يستعيذ بالله جل وعلا من شرها وشر ما بعثت به، وأن يلجأ إلى الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. لأنها أي الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله جل وعلا ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وآله وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله جل وعلا وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدفاع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان، خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان.
ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن مسبة الريح ذنب قد يكون كبير ينافي التوحيد، وقد يكون أقل من ذلك فينافي كماله. لأن الذنوب كلها تنقص التوحيد، فإن كانت من الشرك بأن يكون يرى أن الريح هي التي تتصرف وتفعل بنفسها، هذا من الشرك في الربوبية وهو منافي للتوحيد، وإذا سبها على أنها هي الفاعلة لذلك التي تستطيع أن تفعل وتمتنع فهو منافي للتوحيد بالكلية. أما إذا سبها على سبيل أنها سبب، أنها سبب من أسباب، فهذا من الذنوب التي تنقص توحيد الإنسان. ثم يجب أن يكون الإنسان متعلقا بالله دائما، وأن يفزع إليه عند كل ما ألم به عند الرغبة والرهبة، ولا يجوز أن يلتفت المخلوق سواء كان ريحا أو كان ميتا من الأولياء، فإنهم لا يملكون شيء، وإنما يلجأ إلى ربه في كشف المكروه كما يلجأ إليه في استجلاب المرغوب فيه الناجح. يكون العبد يتعلق بربه دائما، وهذا هو حقيقة التوحيد، تكون قلبه تعلقا بربه جل وعلا، ويرى أن كل ما حدث من شيء فإنه بإحداث الله جل وعلا، وأنه لا يصيبه إلا ما قدره الله، وأن كل نعمة تحصل له فهي من فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه وعفوه، حيث عفى عنه، لأنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض أحدا.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الريح.
والنهي هنا كل التحريم، يعني محرم يسب الإنسان الريح.
الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره.
نعم، يعني الدعاء الذي يدعو به الإنسان كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم إني أسألك من هذه الريح، وأسألك من خير ما بعثت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما بعثت به. نعم.
الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
نعم.
الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
نعم، قد تكون خيرا يسوق الله جل وعلا بها السحاب ويلطفه بها، وقد تكون عذابا ينتقم الله جل وعلا بها ممن يشاء من عباده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة، أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله سبحانه وتعالى وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من دي عظيمة وإلا فإني لا إقالك ناجيا.
المقصود بذكر هذا الباب أن يبين المؤلف رحمه الله وجود حسن الظن بالله جل وعلا، وأن كل ما يقع من فعل الله وتقديره أنه حسن جميل وقع من حكيم عليم حكم عدل يضع الأمور في مواضعها، ويكون الإنسان هو محل الاتهام يتهم نفسه لأنه لم يقم لله جل وعلا بما يجب عليه. وذكر الآية التي مر ذكر بعضها في الباب السابق، وهي في سياق قصة أحد، لما ذكر الله جل وعلا أنه صدق المؤمنين وعده لأنه وعدهم أن ينصرهم، ولكن بشرط الصبر وعدم الفشل والتنازل. فلما حصل التنازع وحصل المخالفة تخلف الوعد الذي وعدهم، فقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر بعد ما أراكم ما تحبون. يعني هذه كلها حصلت، ولكن لما حصل التنازع حصل المعصية والفشل والتنازع تخلف النصر فأديل العدو عليهم فحصل ما حصل. ثم بعد ذلك ذكر أنه جل وعلا ولما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا من جاء، يعني قل هو من عندي أنفسكم، يعني أنتم السبب هذا، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر منته عليهم بعد هذا، بعد ما حصلت هذه الأمور حصلت الهزيمة وحصل القتل، ذكر أنه أنزل عليهم نعاسا، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الله جل وعلا يجب أن يظن به الحق دائما لأنه هو الحق وقوله الحق ودينه الحق وحكمه الحق ووعده حق جل وعلا. وظن الجاهلية نسب الجاهلية الجاهلون الذين يجهلون أمر الله ويجهلون صفات الله ويجهلون مقتضى أسمائه ويجهلون حكمته. وذكر أن هذا الظن الذي ظنوه بالله أنه فسر بأنه ينصر العدو على نبي الله جل وعلا نصرا مستقرا بحيث يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويزول دينه يضمحل وينمحي، وأن هذا ظن السوء، أن هذا ظن الجاهلية، لأن حكمة الله تأبى هذا. قد أخبر أنه ينصر رسوله ويؤيده ويظهر دينه على الدين كله، وفسر بأنه إنكار للقدر أن هذا الذي أصابهم ليس مقدرا، ليس مقدرا لله جل وعلا، والمقدر لا بد من حصوله، وحصول الشيء لا بد أن يكون له سبب، فتأتي الأسباب والأسباب مقدرة كما أن النتائج مقدرة، كل شيء مقدر. وإن كان الإنسان يؤخذ بعمله، يؤخذ بعمله، ولكن هو نفسه الإنسان خلقه وأفعاله وما يصدر منه كله مقدر لله جل وعلا، وإن كان هو السبب يكون اللوم عليه. وفسر أيضا الظن، ظن غير الحق، ظن الجاهلية، بإنكار الحكمة، الحكمة التي انتصر العدو فيها وأصيب ما أصيب. وقد ذكر الله جل وعلا علتين من ذلك، الأولى التمحيص، التمحيص معناه التخليص والتصفية، يعني يخلص المؤمنون من ذنوبهم، يكون هذا تمحيصا لذنوبهم. الثانية الابتلاء وإظهار ما في النفوس، ما في القلوب، الشيء المكنون، الله يعلم ما في القلب، في قلوب العباد، ولكن من كمال عدله أنه لا يؤاخذ إلا على الفعل الظاهر. فلما حصل ذلك ظهر ما في قلوب كثير من الناس، برز، صاروا يقولون ما نسمع، يظنون بالله ظن السوء، يقولون هذا لو كان لنا من الأمر شيء ما وقع هذا، ويقول لو كان لنا تدبير وكان لنا نهي ونا وأمر ما وقع ذلك، فهم يعتقدون أنهم يستطيعون يغيروا الواقع، ويقولون ذلك على سبيل التسخط والتحسر والأسى الذي أصابهم، فهم غير راضين بما قدره الله جل وعلا. فهذا من الحكم التي ذكرها الله جل وعلا في إدالة العدو، والإدالة إدالة العدو لا تكون إلا تمحيصا أبدا، ولا تكون مستقرة، فلا بد أن تكون النهاية والنصر في آخر الأمر للمؤمنين، الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه. ثم ذكر أن عن ابن القيم أن ظن الجاهلية أنه عام في كل ما يخالف أمر الله أو ما يخالف مقتضى أسمائه وصفاته، فمن ظن أن الله جل وعلا يساوي بين المؤمنين والمجرمين فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن أنه يحبط أعمال المؤمنين بذنب أو كبيرة يفعلها المؤمن وهو قد عاش حياته كلها في الطاعة فقد ظن بالله ظن السوء، يعني كما يقوله الخوارج الذين يقولون إذا فعل الإنسان كبيرة من الذنوب فهو كافر ويخلد في النار. ومن ظن أن عمله يذهب عليه وأنه لا يحفظ له ولا يجزى بالحسنة عشر أمثالها وبالسيئة مثله فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن الله لا يعلم ما في قلبه ولا يطلع على أفعاله فيجازيه عليها، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شر فعاتبه بما يستحق، فقد ظن بالله ظن السوء، يعني كل ما ظن الإنسان خلاف شرع الله وخلاف مقتضى أسماء الله جل وعلا فإنه يظن بالله ظن الجاهلية. والآية الأخرى التي في سورة الفتح ظنون بالله ظن السوء، وفي قراءة أخرى السوء ظن السوء، هو ظن الجاهلية، والسوء والسوء هو خلاف الحسن وخلاف الجميل وخلاف العدل والحق. فالله جل وعلا كل فعل كل ما يفعله فهو عدل وحق يحمد عليه. ولهذا بين جل وعلا أن أفعاله كلها خير وأنه يستحق عليها الحمد في المبدأ وفي المنتهى. ولهذا ذكر حمده في مبدأ الخلق وذكر حمده في نهايته، فقال جل وعلا في المبدأ: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا حمده في المبدأ، فهو المحمود على كل ما يفعله جل وعلا. وحمده في المنتهى كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الملائكة قضي بينهم بعد القضاء بين العباد، وقد قال قبل هذا: جيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. كيف جاء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق وسائر الناس بعد ذلك، ثم نهاية الملائكة. فالمقصود أن هذا يدل على أنه يحمد حتى على دخول أهل النار، النار يحمد على ذلك، وأهل النار نفسهم يقرون بهذا ويعترفون أن هذا هو جزاؤهم وأنهم في المحل اللائق بهم الذي اقتضاه حكمة الله جل وعلا. ويجب أن يظن الإنسان بربه خيرا ويحسن بربه الظن. ولهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بربه الظن. وفي الحديث القدسي إن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فمن ظن خيرا وجده، ومن ظن سوءا وشرا وجده. ولكن الظن يكون تبع للفعل. ما هو معناه أن الإنسان يفعل المعاصي ويترك الواجبات ويقول: أنا أظن بربي الظن الطيب الظن الحسن أنه سينجيني وسيتفضل علي؟ هذا التفريط وغرور من الشيطان. الإنسان يجب أن يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه، ثم يظن بربه الظن الجميل الحسن أنه يجازيه ويعفو عنه، يجازيه على القليل كثيرا ويعفو عن سيئاته. ويجب أن يكون عند لقاء ربه أحسن ظنا منه في حالة صحته بربه جل وعلا. جز وانتهت حياته وأصبح أسيرا بين يدي الله جل وعلا، يحسن ظن بربه لأنه يعفو، لأن الله يعفو عن الذنب العظيم ويقبل اليسير بجوده وكرمه وسعة رحمته. قد أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، حتى جاء في الحديث: لو يعلم الظالم والكافر ما عند الله من الرحمة والخير لطمع في ذلك. مع أنه أيضا المجتهد والمحسن لو يعلم ما عنده من العقاب والنكال لقلق، وأصابه من القلق ومن الخوف الشيء العظيم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لأنه هو أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله. وذكر أن الله جل وعلا لما خلق النار أمر جبريل عليه السلام أن يذهب وينظر إليها،
نظر إليها فقال: لقد ظننت أنه لا يسمع بها أحد فيدخلها، لا يسمع بها أحد فيدخلها. وخلق الجنة أمر أن يذهب وينظر، فقال: لقد ظننت أن لا يسمع بها أحدا إلا ويدخل. ثم غير الأمر فحفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. فقيل فقال له جل وعلا: اذهب فانظر. فقال: لقد خشيت أن لا ينجو من النار أحد وأن لا يدخل الجنة أحد. يعني لا بد الإنسان يبتلى الدنيا، يبتلى وعند الإنسان الأمل وعنده حب الدنيا والتمسك فيها كثيرا، لهذا تجده إن كان مريضا، والمريض المرض بريد الموت، رسول الموت المرض، تجده يأمل ويخطط، ربما يخطط في نفسه أنه سيفعل ويفعل ويفعل، تعلق بالدنيا لأنها ليست شيء، الدنيا ليست شيء. وإذا مات وبقي في قبره، ولا بد أن يبقى في قبره أكثر من بقائه على ظهر الأرض، هذا بلا شك، لأن حياة الإنسان محدودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70. هذا هو معترك الموت، بعد 60 معترك المنايا، وقليل من يجاوزها، يجاوز 70 يعني قليل يجاوزها، ولكنهم قليل، أكثر الناس في هذا. وما هي 60 سنة أو 70 سنة؟ ليست شيء، عمر شات أو عجز أي شيء. إنسان مثلا مع أنه أكثر عمره يذهب إما نوم وإما لعب وإما قهوة أو شهوة أو ما أشبه ذلك، يعني ما يفعل يمضيه في طاعة الله، أكثره للدنيا، أكثر عمره للدنيا، وقليل منه لآخرته، لأنه مسافر، مسافر إلى الله جل وعلا، إلى الآخرة. كل الناس مسافرون إلى الآخرة، منهم من خلاص وصل، يصل تنتهي مراحله ويصل، ومنهم من هو في الطريق، والأيام والليالي كفيلة في تقريب المسافة وطوي المراحل كفيلة. ثم إذا بقي في قبره يبقى طويلا، وقد يكون في قبره إما منعما أو يكون معذبا، فلا بد، لأن القبر دار، دار بعد هذه الدار، برزخ بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، حاجز، وهي حياة في الواقع، ولكن حياتنا الله أعلم بها، ما نعلم حقيقتها. بعض الناس يكون فيها حياة أكمل من حياته في هذه الدنيا، كحياة الأنبياء، فالأنبياء حياتهم أكمل من حياتهم في هذه الدنيا بلا شك، بل حياة الشهداء، الله جل وعلا أخبر أنهم أحياء وأنهم عند ربهم يرزقون، ونهانا أن نسميهم أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ولكن لا تشعرون، بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ما نشعر، ما نعرف حقيقة حياتهم، حقيقة حياتهم الله أعلم بها. وليست هذه الحياة حياة روح فقط، لا، لأن حياة الروح للمؤمن والكافر، البر والفاجر، الروح ما تموت، كلهم يشتركون في حياة الروح، ولكن هذه عام، حياة الشهداء والأنبياء عام من كونها حياة روح، بل حياة روح وبدن، وإن كان البدن قد مثلا يتفتت والعظام نراها مثل بالية وقد تكون تراب، ولكنها حية في الواقع، حياة ما نعرفها نحن، وقد مثلا يتنعم وهو في قبره على هذه، لأن هذا من أمور الغيب، الأمور الآخرة، أمور الآخرة كلها غيب. ثم بعد ذلك مدة طويلة يكون في قبره، إذا بعث كثير من يقول من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ساعة، يعني كأنه مضى وقت قصير جدا. ولهذا يتساءلون فيما بينهم إذا حشروا، يقول كم لبستم؟ بعضهم يقول لبسنا يوم، بعضهم يقول بعض يوم، وبعضهم يقول لبسنا ساعة. كل الدنيا وما مر بعدها كأنه ساعة، يعني هل هذا كذب؟ يقولون وهم يكذبون. هذا الذي أوصلهم إليه فكرهم ونظرهم وواقعهم الذي هم فيه. فالله جل وعلا كأنما لبثوا ساعة يتعارفون بينهم فقط، يتعارفون يعني يعرف بعضهم بعض ثم انتهوا. فإذا كان الأمر هكذا سيجب على العبد أن يعمل ويحسن الظن بربه جل وعلا، ويعلم أنه هو محل الظن السيء، لأن نفسه مركبة من الجهل ومن الظلم. الإنسان جهول وظلوم، إذا اجتمع جهل وظلم ماذا يكون؟ اجتمع الشر كله. وهذا طبيعة النفوس كلها، كل نفوس بني آدم ركبت من الجهل والظلم. ولكن الله يمن على من يشاء فتتهذب نفوسهم بالوحي بأوامر الله وبما يأتي به الرسل دون به من الله جل وعلا، تتهذب وتتخلق بالأخلاق التي تكون هي من أخلاق الملائكة. وقد يكون تخلق قليل وقد يكون كثيرا حسب التأثر. فيجب على الأب أن يكون ظنه بنفسه ظن سيء، يظن بنفسه السوء، لأنها أمارة بالسوء وتحب الباطل وتحب خلاف الحق، والحق عندها ثقيل. غالب النفوس الحق ثقيل عندها، ولهذا يصفه العلماء بأنه مر، الحق مر، أنه يجب أن يعمل الحق وإن كان عليه أمر الله جل وعلا يجب أن يمتثل. ولكن إذا الإنسان وطن نفسه على أمر الله يصبح في الواقع حياته سعيدة، يعني كونه يعمل بطاعة الله يجد أنه أحلى من الشهوات التي ينالها من شهوات الدنيا، ولا مناسبة بينها. بهذا يجد حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة، يكون في طمأنينة وفي سعادة، ويزداد كل يوم خيرا حتى يفرح بلقاء الله جل وعلا ويكون مشتاقا إلى ذلك. لما حضرت الوفاة بلال بن أبي رباح رضي الله عنه صارت زوجته تقول واكرباه، وهو يقول واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، يعني يكون في سعادة وإن كان أهله والذين حوله يرون أنه في شقاء في كرب، والواقع أنه ليس في كرب، سعادة تغمره حتى تنسيه ألم المرض وكربات الموت. وهكذا قبل ذلك، وإن ناله ما ناله من الدنيا، لأنه يعرف أنه يعلم أنه مسافر، مسافر مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة ثم سار وتركه. قال يعني أدركته القيلولة فارتاح قليلا ثم سار، هذا مثله في الدنيا. فمثل هذا هل يركن إليها؟ هل يطمئن بها؟ مسافر إذا كان مسافرا في بلد من البلاد تجده ينظر يعد العدة للرجوع، رجوع إلى أهله وإلى وطنه. فهكذا العبد في هذه الدنيا. وكثيرا ما يضرب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال لهذا، كما ضرب الله جل وعلا من الأمثال فيها. ومن الأمثال البليغة المطابقة تماما لحالتنا ما قاله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا طريقا فلما صاروا في وسطه لا يدرون ما مضى أكثر أو ما بقي أكثر، انتهى زادهم وماؤهم وانقطع ظهرهم، يعني لا مركوب ولا مأكول ولا مشروب، فحالتهم ايقنوا بالموت هنا. بينما هم كذلك ينتظرون الموت إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء، فقالوا: إن هذا حديث عهد بماء. فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: كما ترى ننتظر الموت. فقال: أرأيتم إن دللتكم على ماء روى ورياض خضرا أتطيعونني؟ قالوا: نعم ولن أصلك أمرا. فقال: عهودكم، يعني أعطوني العهود والمواثيق على ذلك. فأعطوه ما شاء من عهود ومواثيق، فسار بهم وطلع بهم على مياه كثيرة ورياض خضراء فبقوا فيها يشربون ويأكلون. بينما هم كذلك صح بهم الرحيل، فقالوا: إلى أين؟ فقال: إلى رياض هي خير من هذه الرياض، ومياه أعذب من هذه المياه وأفضل. فقال: أكثرهم: والله ما وصلنا إلى هذه الرياض وهذا الماء ونحن نصدق أننا ننجو. فأبوا أن يطيعوه، وأطاعه قليل منهم فنجا بهم ونجوا، وتخلف أكثرهم فصبحهم العدو فأصبحوا ما بين قتيل وأسير. هذا هو مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ومثلنا. فالذي يطيعه ويفعل الواجبات ويجتنب المحرمات ينجو ويكون في عيشة هنيئة، والذي يعصي وإن رأى أنه في عيشة طيبة فهو في الواقع في عيشة ضنك. وإذا كان يوم القيامة تتضاعف هذه الظنوك وهذا الشر الذي أصابه حتى يجتمع الشر كله في النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. الآية. وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وينجز له مأمولة. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يخشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق.
فأهمتهم أنفسهم.
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يخشاهم النعاس من الجزع والقلق والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم، قال: وهل لنا من الأمور من شيء؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله تعالى وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان
من ظن بأحكام الله جل وعلا وأوامره أنها غير عدل وأنها غير حكيمة فهو يظن بالله ظن السوء، فالذي مثلا تضجر من حكم إذا حكم شرعي مثلا أقيم عليه، أو يرى أن غير الشرع أحسن منه وأنه أكمل وأتم للإنسان الذي يكون هو أرقى المخلوقات، أنه لا يليق بالإنسان مثلا أن تقطع يده أو أن يرجم إذا زنى وهو محسن، أو أن مثلا يكون الرجل أكثر إرثا من المرأة، أو أن يكون الرجل عنده زوجتين أو ثلاثة أو أربع، وأن هذا غير عدل. الذي مثل يظن هذا يكون ظن بالله ظن السوء.
قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن لأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
الواجب على العبد أن يعرف ربه الجملة في إذا أمكن ذلك،
وأن يظن به الظن الحسن، أن يحسن الظن بالله، فإحسان الظن من الإيمان، لهذا جاء الأمر به: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن خيرا وجده، ومن ظن شرا وجده. وليس معنى ذلك أن الإنسان يسيء ويعصي ويترك الواجبات ثم يقول: أنا أظن بالله جل وعلا جميلا.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.